أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي مودة ورحمة. والمودة والرحمة كما نكرر في كل لقاء غالبا هما أساس العلاقة الصحيحة المصلحة لحال الأسر الإسلامية. فإذا وجدت المودة والرحمة بين الزوجين، رفرفت المودة والرحمة على الأسرة، والأسرة القلب النابض للمجتمع. فإذا صلحت صلح المجتمع كله، والكل بجهوده المتضافرة يسعى لإقامة الأسرة الصالحة. فالزوجان يتعاونان على البر والتقوى بناء على المودة والرحمة، والوالدان والد الزوجين من الجهتين أيضا يتعاونون على إقامة العلاقة المبنية على المودة والرحمة بين الزوجين حتى تهدأ الأمور وتتحسن وتكون العلاقة تعاونية لا تضاد فيها ولا تنافر فيها ولا اختلاف فيها. الزوج يحب زوجه ويرحمها، والزوجة تحب زوجها وترحمه، وكل منهما يأخذ بيد صاحبه حتى تستقيم الحياة بينهما على هذه المودة والرحمة. وكما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتعاون كما ذكرنا يكون من الزوجين ومن والدي كل من الزوجين. ولذلك نتناول في هذا اللقاء حديثا صحيحا من صحيح البخاري، حديثا طويلا ترجم له الإمام البخاري في كتاب النكاح بقوله: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. قال رحمه الله تعالى: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما. سنقف مع كل فقرة، وإن لم تكن العلاقة قوية بين هذه الفقرة وبين الترجمة وبين موضوع لقائنا المودة والرحمة، لكن كل ما نستنبطه وكل ما في الأحاديث من دروس يخدم لتحقيق المودة والرحمة بين الزوجين ثم بين أهل الإسلام جميعا. في هذه الفقرة ابن عباس رضي الله عنهما وترجمان القرآن. اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان ابن عباس يلقب بترجمان القرآن، نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. يقول: لم أزل حريصا أن أسأل عمر، وعمر شيخه الذي تلقى عنه العلم كثيرا، كان حريصا على أن يعرف معنى الآية ومن المعني من أمهات المؤمنين بهذه الآية: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. من هما المرأتان إن تتوب؟ الخطاب لاثنتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى حج وحججت معه، ملازمة ابن عباس لعمر، حتى كان عمر رضي الله تعالى عنه يجلسه في المجالس التي فيها كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار لمعرفته وعلمه رضي الله تعالى عنه بمنزلة ابن عباس في العلم وبمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أهل العلم عموما كهولا كانوا أو شبانا أصحاب مجلس عمر وأهل مشاورته، كان يستشيرهم ويجالسهم ويدنيهم، ولذلك كان منهم الحر بن قيس. نعم. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يلازم عمر حتى حج وحج ابن عباس معه. قال: وعدل وعدلت معه بإداوة، أي مال عن الطريق الذي يمشون فيه يريد الخلاء، فتابعه ابن عباس ومعه إداوة، إناء من جلد فيه ماء أو إناء. قال: فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ. انتظر حتى قضى حاجته عمر رضي الله عنه ثم رجع، فصب عليه ابن عباس فتوضأ عمر رضي الله عنه. قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. عجبا لك ولحرصك. يتعجب عمر رضي الله عنه من حرص ابن عباس على معرفة كل ما يبهم ويشكل عليه من القرآن. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. هذا الإجمال، ثم التفصيل يأتي. لماذا نزلت هذه الآية في حفصة أو عائشة وحفصة؟ قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. هذه قضية أخرى، وهي أن عمر رضي الله عنه كان يسكن في العوالي في بني أمية أطراف المدينة، وكان له جار زميله رفيق له، يتناوبان النزول إلى المدينة، هم في أطراف المدينة يشق عليهم جميعا أو عليهما أن ينزلا، فكل منهما له شؤونه الدنيوية وعمله، فيتفرغ للعمل ذات يوم، واليوم الثاني يترك العمل ويذهب لمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: باب التناوب في العلم، وذكر هذا الحديث هناك. فكان يتناوبان، عمر ينزل يوم، فإذا نزل حافظ ما نزل من الوحي وتتبع الأخبار والأحداث التي حدثت في ذلك اليوم، ليرجع إلى جاره وصاحبه الأنصاري فيقول له: يعني اليوم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي كذا وكذا، وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وحصل من الناس كذا وكذا. فإذا نزل عمر جاءه بخبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل الأنصاري فعل مثل ذلك. قال: وكنا معشر قريش نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم. كنا القرشيين رجال يغلبون النساء، فلما هاجروا إلى المدينة وجدوا الأنصار تغلبهم نساؤهم، أهل المدينة فيهن قوة وغلبة. قال: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وذي المشكلة، اختلاط المرأة بسائر النساء يجعلها تتلقى وتتعلم منهن ما هن عليه. فلما خالطت نساء قريش نساء الأنصار تأدبن من أدبهن وتعلمن منهن. قال: فصحبت على امرأتي، فقال فصحب على امرأتي فراجعتني رضي الله عنه، ردت عليه الكلام، ردت عليه الكلام، وكان شيئا عجيبا، كيف تردين علي؟ فصحبت يعني زجرها من الغضب وهو غضبان. وفي رواية: فصحت، ورفع الصوت عليها. فبين أنا في أمر أتأمره، أي أتفكر فيه وأتدبره، فقالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا، في بعض الروايات، وهو رضي الله عنه مشغول في التفكير والتدبر في هذا الأمر. فصاح عليها، رفع صوته اسكتي، فراجعته. فأنكرت أن تراجعني. ازاي حصل؟ كيف حصل؟ كيف يحصل أن المرأة القرشية تراجع زوجها، تناظره؟ في بعض الروايات عمر يقول لها: وما تكلفك في أمر أريده. أنت ليش تتكلفي؟ لماذا تتكلفي في أمر أنا أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع؟ يعني أنت تريد أن تتصرف وتدبر الأمور ولا يراجعك فيها أحد؟ فأنكر عليها ذلك، أنكر عمر رضي الله تعالى عنها. وفي بعض الروايات أنه قال: فقمت إليها بقضيب فضربتها به، فقالت: يا عجبا لك يا ابن الخطاب، لما وجدها تتدخل فيما لا يعنيها وتريد أن تشاركه فيما يتدبر فيه.
قام وضربها بالعود بالقضيب. لماذا تتدخلي في هذه الأمور؟ قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك. كلام غريب عجيب، دخيل على نساء قريش، حتى إن أمهات المؤمنين أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه. النبي يقول كذا والمرأة تقول له لا افعل كذا وعايزين كذا ونريد كذا، خلافا لما يراه. حتى إن إحداهن تهجره اليوم إلى الليل، يعني ما تكلموش لحد الليل. قال: فأفزعني ذلك. فزع عمر رضي الله عنه من هذا الخبر، وقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن. المرأة التي تهجر النبي صلى الله عليه وسلم وتراجعه في أموره، خابت، خابت من تفعل ذلك. قال: ثم جمعت علي ثيابي فنزلت، فدخلت على حفصة فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الليل؟ أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الليل؟ يعني تغضب منه وتغضبه اليوم طوله إلى أن يأتي الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبت وخسرت. الكلام من عمر لحفصة ابنته رضي الله عنهما: أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ أتأمنين إذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله يغضب له ويغضب عليك فتخسرين وتهلك، تكوني مع الهالكين؟ لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. يعني لا تستكثري، لا تقول له نريد كذا ونريد كذا ونريد كذا، أشياء كثيرة لا يطيقها النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه، إذا قال أمرا لا تراجعيه فيه، سمعنا وطاعة، سمعا وطاعة، ما تريد يا رسول الله، لا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، تبعدي عنه طول اليوم، وسليني ما بدا لك، اطلبي مني ما تريدين، عايزة مال، عايزة أشياء، ولكن لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم تكثرا مزايدة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا تهجري إياك أن يغضب عليك رسول الله فيغضب الله رسوله فتكوني من الهالكين فتهلكي. يقول: ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة، يعني مالكيش دعوة بعائشة، النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وهي أجمل منك وأحب إليه منك، فربما يعني يحصل منها دلال على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يتقبل ذلك منها، لكن ربما يتقبله منك أنت. ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة. قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسانة تنعل الخير لتغزونا، تنعل الخير لتغزونا. غسان قبيلة من قبائل العرب الكبيرة في الشام، تجهز نفسها لغزو المسلمين. قال: فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته، فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثمه؟ كان عندنا أخبار وصلتنا إن الغسان بيجهزوا نفسهم علشان يغزون المسلمين. في يوم من الأيام رجع صاحبه، ما كانتش النوبة بتاعت عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت نوبة الأنصاري في ذلك اليوم، فرجع عشاء وضرب باب عمر ضربا شديدا وقال: أثمه؟ عمر هنا يعني يدق 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 بشدة وينادي ويسأل هل عمر موجود؟ قال ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاء غسان؟ يعني هل حصل ما كنا نخاف ونتوقع من قدوم غسان؟ أجاء غسان؟ جيش غسان يعني، أو أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم من ذلك وأهول. الأمر أعظم من هجوم الغساسين علينا، وأعظم وأشد، أعظم من ذلك. الأمر أعظم، لا بل أعظم من ذلك وأهول. الهول عظيم والأمر خطير، أخطر من هجوم الغساسين علينا وقتالنا. قال لا، بل أعظم من ذلك وأهول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. الأمر اللي أعظم من هجوم الغساسين علينا أن النبي طلق نساءه، هكذا ظن الأنصاري أو الصحابة عموما. وفي رواية عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس عن عمر فقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقلت خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا ويوشك أن يكون. في الرواية الثانية أن الأنصاري قال له اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. اعتزل مقدمة للطلاق. فقلت خابت حفصة وخسرت، لأن اعتزلها النبي صلى الله عليه وسلم أو طلقها النبي صلى الله عليه وسلم تشقى. قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. أنا لما عرفت أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل، فكون أحذرت حفصة من ذلك، فهذا الذي كنت أتوقع وأنتظر. قال فجمعت علي ثيابي، أي لبست ثيابي، فصليت صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة، يعني شيء مرتفع هكذا يصعد إليه بسلم، اعتزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المشروبة، مثل الدور الثاني يعني كده، أو بلكونة مرتفعة مظلة بعيدة عن البيت عالية مرتفعة، يرتقي أو يرقى إليها بسلم ليست من جملة البيت الذي يسكنون فيه. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها. اعتزل النساء واعتزل الناس، يصلي ويطلع. ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. وهذا الموضع الذي فيه الشاهد لترجمة الإمام البخاري موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، أي لأجل زوجها، يعظوها من أجل زوجها. الرجل لا يكون عونا لابنته على زوجها وإن كانت مخطئة متعددة، كما يحصل كثيرا، أو عامة المشاكل التي تحصل بين الرجل والمرأة، يكون والد المرأة عضوا قويا في نصرة ابنته على زوجها وفي كسر شوكة زوجها. وهذا خلاف ما كان عليه الصحابة. عمر يعظ ابنته من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها لا تفعلي كذا ولا كذا، أنا أخاف النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عليك فيغضب الله عليك لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فتهلكين. هذه الموعظة، أنا كنت حذرتك من هذا قبل ذلك، ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلق كن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة، أنا لا أدري هل طلقنا ولا مجرد هجران، ها هو ذا معتزل لا يأتينا وهو مقيم في المشروبة. قال فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا. سبحان الله، الناس يحزنون لحزن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس قاعدين كلهم حول المنبر اللي عمالين يلعبوا في الحصى وينشغلوا وهم يبكون لحال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي معتزل، نساءه والرجال أيضا. قال فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر. غلبه ما في نفسه أن يسأل ويتحسس الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى المشروبة فوجد على بابها عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم، غلام، فقال للغلام استأذن لعمر، يعني اطلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن أدخل عليه، استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له، فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر. يقول استأذنت، قلت الغلام استأذن لعمر، يقول دخل كده وبص وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، قال له النبي لم يرد شيئا، يعني لم يرد، لم يتكلم بكلمة. ذكرتك له، قلت له عمر يستأذن، فلم يرد، لم يقل ارجع ولم يقل ادخل أو إذن له. قال ثم غلبني ما أجد، فرجعت إلى أولئك الجالسين عند المنبر، جلست معهم شيئا ما، فغلبني ما أجد. قال فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له، فصمت لم يتكلم. فلما وليت منصرفا، خلاص أنا ماشي، خلاص النبي مش هيأذن لي صلى الله عليه وسلم. قال فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني، الغلام ينادي يقول يا عمر يا عمر، فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، يا عمر قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الدخول. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش. رمال الحصير هي الحبال التي تنسج ويوضع عليها الفراش لينام عليها النائم. السرير كان حبال كده مجدولة يمين وشمال مثل عمل السجاجيد مثلا، لحمة وسداء، هذه الرمال، رمال السرير هي المغزولة أو المفتولة التي توضع للسرير حتى يوطأ عليها فراش ثم ينام عليها النائم. وبعض الروايات أنه كان مضطجعا على حصير وقد أثر الحصير في جنبه. قال وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وخليل الله وأكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ينام على سرير لا فراش ولا وطاء عليه. يقول: فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف. سبحان الله، نايم وسقط الرداء عن جلده صلى الله عليه وسلم، فعلمت وأثرت هذه الرمال في جنبه، وهو متكئ على وسادة من جلد محشوة بالليف. قال: فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: فرفع بصره إلي فقال: لا. فقلت: الله أكبر. ثم قلت وأنا قائم أستأنس، يعني يزيل الوحشة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب المؤانسة ويعني والتسامح. فقلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زال الغضب منه حينما سمع حكاية عمر أنه يحكي ما كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، أن قريش كانوا يغلبون نساءهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت: يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. كل هذا الحوار وعمر واقف. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال عمر رضي الله عنه: فجلست حين رأيته تبسم. النبي تبسم صلى الله عليه وسلم، يعني زال ما كان به من الغضب، ما زال به عمر رضي الله عنه حتى استرضاه، حتى إنه تبسم صلى الله عليه وسلم. قال: فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر، يعني لم أرى شيئا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء له قيمة صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وسلم تسليما كثير. قال: فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة جلود، هذه التي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة له، واحدة لزوجة، واحدة للضيف. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارسا أو فارس والروم فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. يعني أمتك في شدة وضيق، وأنت في هذه الحال، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفارس والروم هؤلاء الكفار الذين لا يعبدون الله قد وسع عليهم وتملكوا من الدنيا الكثير. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، متكئ على الوسادة من آدم حشوها ليف، فقال: أوى في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أوى في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أوى في شك أنت يا ابن الخطاب؟ كما في رواية عند مسلم، أو أأنت في شك في أن التوسعة في الآخرة خير من التوسع في الدنيا؟ أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ يعني هل أنت في شك؟ أو ها أنت في أولئك القوم الذين يشكون أن خير الآخرة أعظم وأوفر من خير الدنيا، وأن السعة في الآخرة أعظم من السعة في الدنيا؟ أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك، يعني فارسا والروم، إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، أي تعجلوا ما كتب لهم من الطيب في الدنيا، ليس لهم طيب في الآخرة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل، كل متاع الدنيا قليل بالنسبة لمتاع الآخرة، والآخرة خير لمن اتقى. أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت يا رسول الله استغفر لي، حيث قلت هذا الكلام الذي يفهم منه أنني في شك من أن خير وعطاء وتوسعة الآخرة أفضل من الدنيا، حتى طلبت منك أن تدعو الله لأمتك حتى يعطوا من الدنيا كما أعطيت فارس والروم، استغفر لي. قال: فاعتزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث، حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، أي اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم 29 ليلة. قال: وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا، يعني اعتزل النبي نساءه 29 يوما أو 29 ليلة، وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا، لن أدخل عليكن شهرا، من شدة موجدته عليهن، يعني حيث غضب حين عاتبه الله عز وجل. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. تتأمل فعائشة أيضا افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لن أدخل عليكن شهرا، تعد يوم بعد يوم بعد يوم حتى وصل 29، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل عليها، فقالت: أنت كنت حلفت ألا تدخل علينا شهرا، وهذا 29 أو صبيحة 29 أعدها عدا. فقال: الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29 ليلة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، وهكذا وهكذا وهكذا، وقبض إصبعا أو الإبهام، يعني 29. فالشهر قد يكون 30 وقد يكون 29. فلما اعتزل النساء شهرا ونزل يوم 29، قال: الشهر 29، يعني كان هذا الشهر الذي حلف النبي صلى الله عليه وسلم به فيه أنه لا يأتي نساء ويدفع عن نسائه، كان 29 ليلة. قالت عائشة: ثم أنزل الله آية التخيير، أي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية التخيير، وهو أن يخير نساءه من أحبت أن تبقى معه ومن أحبت أن تلحق بأهلها، أي يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم أنزل الله آية التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته، قال يعني إن أحببت البقاء معي أبقيتك، وإن أردت الطلاق طلقتك. فبدأ بعائشة فقالت: فاخترته صلى الله عليه وسلم ثم خير نساءه كلهن، فقلنا مثل ما قالت عائشة، يعني اختارت كل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله دون أهلها، وقدمت البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم دون الرجوع إلى أهلها. هذه القصة التي بها بعض الدروس، الغرض منها أن الوالد ينصح ابنته لأجل زوجها، لا تستكثر عليه ولا تحمله ما لا يطيق، ولا تطلب منه ولا تراجعه الكلام، لأن رضا الله عز وجل على المرأة مبني على رضا زوجها عليها. فنسأل الله عز وجل أن يصلح نساء المؤمنين، وأن يصلح آباء النساء ليكونوا عونا لبناتهم على الصلاح والإصلاح مع أزواجهن. نسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.